صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين.
اللهم صل على
محمد. كان كلامنا في الروايات، وقرأنا الرواية الأولى والثانية والثالثة والرابعة. الرواية الأولى كانت تامة سندا، كانت تامة دلالة، هي تدل على التخيير ودلالتها على التخيير دلالة تامة. لكن المشكلة في الرواية الأولى، المشكلة فيها هي مشكلة سندية. الرواية الأولى التي رواها الحسن بن الجهم، والحسن بن الجهم ثقة، الحسن بن الجهم من حيث هو ثقة، لكن المشكلة أن هذه الرواية رواها صاحب الاحتجاج الطبرسي في كتابه مرسلا لها إلى الحسن بن الجهم، ما عندنا سند إلى هذه الرواية، هو رفعها إلى الحسن بن الجهم، وبالتالي الرواية وإن كانت تامة سندا لكنها ضعيفة دلالة، هذا خلوا في بالكم. الرواية الثانية كانت هي خبر الحارث بن المغيرة، لم تكن تامة دلالة. احتمل المصنف رحمه الله، أولا هي خاصة بزمن الحضور، ثانيا المقصود منها التخيير العملي لا التخيير بين الروايتين المتعارضتين. من حيث السند هذه الرواية أيضا ضعيفة، نفس المشكلة السندية في الأولى موجودة فيها، فإن الطبرسي في الاحتجاج رواها عن الحارث ابن المغيرة، طبعا الحارث من الثقات الأجلاء، حيث عبر عنه الشيخ النجاشي بأنه ثقة من الثقات الأجلة، لكن المشكلة في طريق صاحب الاحتجاج إلى روايات الحارث بن المغيرة. الرواية الثالثة مكاتبة عبد الله بن محمد إلى الإمام الرضا عليه السلام، هذه الرواية من حيث الدلالة أيضا المصنف استشكل في دلالتها، واحتمل أن المقصود من هذه الرواية، المقصود منها هو التخيير العملي، لكنها من حيث السند تامة، المشكلة فيها إشكال دلالي. الرواية الرابعة هي مكاتبة الحميري إلى الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، هذه الرواية من حيث السند أيضا المصنف رحمة الله تعالى عليه احتمل أن المقصود هو التخيير العملي، مو التخيير بين الروايتين المتعارضتين. هاي الرواية من حيث الدلالة فيها مشكلة عند المصنف، أيضا بعد ما تفيدنا في مقام الاستدلال على التخيير. من حيث السند بيها فد إشكال سندي، هذا الإشكال البعض يقبله البعض ما يقبله. في الطريق إلى هذه الرواية يوجد الحسين ابن روح، يوجد راوي عن الحسين ابن روح، أكو بيه كلام، هل هناك توثيق له أو لا يوجد؟ لكن على كل حال المصنف رحمة الله عليه يعتقد أن الرواية من حيث الدلالة غير تامة. هاي كانت الرواية الرابعة، عليكم السلام ورحمة الله. وأما الرواية الخامسة وهي مرفوعة زرارة، هذه الرواية مرفوعة زرارة من حيث الدلالة هي تامة، أي مشكلة ما فيها، المشكلة فيها دلالتها، المشكلة فيها سندها غير تامة. هاي الرواية رواها ابن أبي جمهور الإحسائي في كتابه العوالي، عوالي اللآلئ، رواها ونقلها عن العلامة الحلي، والعلامة الحلي حتى في نقل الإحسائي رفعها إلى زرارة، وبالتالي هي مرفوعة زرارة، سميت بمرفوعة زرارة. ما هو الطريق الواقع بين العلامة وبين زرارة؟ من يعرف الطريق؟ وبالتالي هي مرفوعة مرسلة، عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. وأما من حيث الدلالة هي تامة. إذن إلى الآن من حيث الدلالة تمت الرواية الأولى والرواية الخامسة إلى الآن، لكنهما كلاهما ضعيف من حيث السند، الأولى مرسلة، الخامسة أيضا مرسلة، مرفوعة مرسلة. هل أقرأ الرواية؟ مرفوعة زرارة المروية عن عوالي اللآلئ، وقد جاء في آخرها، طبعا هي طويلة، إجا في آخرها هذا المقطع إذن فتخير أحدهما، فتخير هذا محل الشاهد، محل الاستدلال. تخير أنت بالخيار، إما تفتي على الرواية الأولى أو تفتي على الرواية الثانية. فتخير أحدهما فتأخذ به، تأخذ به يعني تفتي على أساسه وتدع الآخر. المصنف من حيث الدلالة يقول كلش خوش رواية، جيد جميل. لاحظون كيف؟ كما أنها هي أيضا هي أساسا مقيدة بعدم وجود المرجحات، مقيدة بفرض التعادل، لأنه هي تفترض المرجحات. لمن وصل الأمر إلى زرارة قال إذا ما عندي مثل هذه المرجحات، الإمام قال لك تخير. إذن من حيث الدلالة تامة، ولا شك في ظهور هذه الفقرة منها في وجوب التخيير بين المتعارضة. هذا واحد، وجوب التخيير، إذن التخيير واجب. بعد وفي أن هذا التخيير في فرض التعادل، لابد أن تخلو الروايتان، أحد الرواية يخلو كل واحد من الروايتين عن وجود مرجح من المرجحات. هذا الثاني من نستفيد، لأنها نفس الرواية جاءت، لأنها نفس هذه البقرة عفوا جاءت بعد ذكر المرجحات وفرض انعدامها، فرض انعدام المرجحات. إذن من حيث الدلالة تام، ولكن الكلام في الصحة، ولكن الشأن في صحة سندها، وسيأتي التعرض له إن شاء الله بعد استعراض الروايات كلها، وهي من أهم أخبار الباب من جهة مضمونها، لأنها واضحة في التخيير وواضحة في أن فرض التخيير هو التعادل. هذه هي الرواية الخامسة. الرواية السادسة خبر سماعة. هذه الرواية من حيث السند هي تامة، فإن الشيخ الكليني رحمة الله عليه يرويه عن أستاذه وشيخه علي بن إبراهيم، علي بن إبراهيم الثقة الجليل صاحب التفسير المشهور، يرويه عن والده إبراهيم بن هاشم. إبراهيم بن هاشم ما عندنا توثيق صريح فيه، لكن هناك عبائر على الأقل فيها مدح، البعض يستفيد من عندها أنها تدل على التوثيق. نشر حديث الكوفيين في قم، قم المتشددة التي تقبل من إبراهيم بن هاشم الحديث ونشر الحديث والتصدر والزعامة العلمية، هذا يعني أنه كان ثقة. إبراهيم بن هاشم يرويها عن شخص عثمان بن عيسى الكلابي. عثمان بن عيسى أكو كلام في مذهبه في عقيدته، لكنه ثقة. والحسن بن محبوب الثقة الجليل القدمي من أصحاب الإجماع، الحسن المحمود السراق اللي هو ثقة من الأجلاء ومن الإمام، فانتفت مشكلة عثمان بن عيسى الكلاب. والحسن ابن محبوب يرويه عن سماعة، سماعة ابن مهران، سماعة من الثقات الأجلاء. هناك كلام أنه واقفي، لكن علماءنا في باب التحقيق يقولون ليس بواقفي، هذه النسبة نسبة اشتباهية، وبالتالي الخبر صحيح السند. الحسن بن محبوب قبل علي بن إبراهيم الكليني يرويها عن علي بن إبراهيم عن إبراهيم بن هاشم عن الحسن بن محبوب عن سماعة، في نفس مرتبة الحسن بن محبوب أكو عثمان بن عيسى الكلابي، لأن إبراهيم بن هاشم رواها عن نفرين، واحد من عندهم الحسن، وهذا يكفينا، واحد منهم عثمان والثاني الحسن. خبر سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل، لا اختلف عليه رجلا من أهل دينه، وصل واضح أنه ذولا من مذهبه في عقيدته، في أمره كلاهما يرويه، يوجد راويان يتحدثان عن موضوع واحد في أمر واحد، لديهما روايتان مختلفتان، أحدهما يأمر بأخذه والآخر ينهاه عنه. واحد يقول له اعمل، واحد يقول له لا تعمل، واحد يقول له هذا واجب، واحد يقول له هذا حرام. طب كيف يصنع؟ فقال الإمام الصادق عليه السلام يرجئه حتى يلقى من يخبره، فهو في ساعة حتى يلقاه. لا أكو عبارتين، جواب الإمام يشتمل على جملتين، الجملة الأولى الإرجاء يرجعه حتى يلقى من يخبره. الجملة الثانية: فهو في سعة حتى يلقاه، يلقى من يخبره. الاستدلال بهاي الرواية بالجملة الثانية فهو في سعة، فهو في سعة يعني بكيفه، يريد يعمل على أساس الرواية الأولى، يريد يعمل على أساس الرواية الثانية. فهو في سعة حتى يلقاه، حتى يلقى من يخبره. صح ممكن؟ خوف.
هو من الناس
لا لا أبدا لا أبدا
حتى يلقى
أي من يخبرهم. لا راويين، المهم راويين، يعني هم الراويين عادة الرواة، عادة الرواة عندهم حظ من العلم، عندهم حظ من العلم. أسقوش التفات من العلم، هذول الرواة طبعا عندهم حظ من العلم، لكن هذا التعبير يشير إلى راح يذكر المصنف أي هاي الكلمة من يخبره، هذا تشير إلى أنه المقصود بالملقى الذي يلقاه الشخص المتحير إما هو الإمام المعصوم عليه السلام أو شخص آخر، عندما يخبره فإنه يصبح على يقين من الحكم الشرعي. من هذا؟ هذا إما هو نائب الإمام الخاص أو نائب للإمام العام، لا ممكن، إما هو نائب للإمام خصوصا أو عام، إما هو أحد الوكلاء الأربعة أو في عصر الغيب الوكلاء الخاص النواب الخاص، أو هو في عصر الحضور فالنائب خاص الإمام المهدي، لا، أو حتى يشمل عصر الغيبة إذا كان الفقهاء اللي يقدر الإنسان أن يوصل إلى يقين من إخباره. زين حين هذه تدور، خب استدلوا بها على التخير. المصنف يقول لا أبدا، هاي ما بها دلالة على التخير، بل بالعكس هاي دلالتها على التوقف أقرب من دلالتها على التخير. يقول أنا عندي إشكالين في هذه الرواية. الإشكال الأول، هذه الرواية تتحدث عن فرض زمن الحضور لقاء المعصوم، وإذا نتنزل إلى مرتبة أدنى، نقول نتنزل عن فرض إمكانية لقاء نائب الإمام اللي يوفر لك اليقين. إيش يقول له الإمام عليه السلام؟ يقول له يرجعه حتى يلقى من يخبره. يعني شنو يلقى؟ يعني يشوف شخص يسأل عن الحكم الواقعي، ذاك الشخص عندما يخبرك سوف تتيقن. لأن الاثنين هاتين أخبار ثقة، دول اثنيناتهم من جماعتنا، أصحاب عقيدتنا، بس هذا يقول لي واجب، هذا يقول لي حرام، هذا يقول رواية بها وجوبها، يقول نفس الموضوع رواية بها حرمة. الإمام عليه السلام يقول لعيفة اترك انتظر إلى أن شوف الواحد يقول لك عن الحكم الواقعي. من اللي يقول لك عن الحكم الواقعي؟ واحد من اثنين، إذا مقصود الإمام المعصوم إمام زمانه فهذا إذا زمن الحكم، إذا نتنزل عن النائب الخاص أو النائب العام اللي يوفر لك يقين بالحكم لما نتسأل، اللي يؤدي إخباره بالتيقن حتى يعالج الموضوع. أما فد واحد يجي هم فد واحد ثقة يقول أنا هم نفس سمعت الوجوب، هذا راح يصير في طرف أحد الرواة مؤثر منها، هذا راح يصير تعارض بين رواية واحدة وروايتين، فمن هذا ما يصير. أو يجي واحد من الثقات يقول لك حرام، أنا هم عندي رواية حرام، هم ما يحل الأزمة، هم ما يحل المشكلة، راح يصير رواية وجوب واحدة رواية الحرمة اثنين، من حلت الأزمة، التعارض بقي قائما. إذا يرجعه حتى يشوف واحد يقول له بالحكم الواقعي على نحو اليقين، على نحو اليقين والإطمئنان. مثلا كيف على نحو اليقين؟ في زمن الحضور واضح شوف المعصوم، في زمن الغيبة الصغرى يشوف الحسين بن روح مثلا، في زمن الغيبة الكبرى ماذا يرى الشيخ الصدوق رضوان الله عليه؟ الشيخ الصدوق يقول لا، الصحيح هو رواية الحرمة، لأن أنا عندي قرائن على أن رواية الحرمة هي الصادقة، وهي قرائن يقينية للأمور التالية، فصار عندك يقين خلاص من هذا الحكم. إذن هذه الرواية تتحدث عن زمن الحضور أو زمن قريب من زمن الحضور، بحيث يحصل للإنسان اليقين بالأحكام الشرعية. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، الإشكال الثاني الرواية شنو يرجعون يعني توقف يا أخي، انتظر إلى أن ترى إمامه، فهي آمرة بالتوقف. زين شو تسوي للسعد؟ قال السعد بني عادل صحيح هو أمر بالتوقف، شوفوا الرواية قال يرجعه، هو شوفوا الرواية من البداية، السائل سماعة سألته، سأل إمامه الإمام الصادق عليه السلام عن رجل، إجا رجلان اختلف عليه رجلان من أهل دينه وعقيدته في أمره في موضوع معين، كلاهما عند رواية يرويه، أحدهما يأمر بأخذه، إلا اعمل بهذا واجب مثلا انسى صلاة الجمعة شيخ، الآخر ينهاه عنه يقول له هذا حرام، كيف يصنع؟ لاحظ، إذن السائل افترض دوران أمر بين محذورين، فشيء معين أحدهما يقول له واجب الآخر يقول له حرام، لاحظوا بين الوجوب والحرمة، الإمام ماذا أجابه؟ قال انتظر توقف لا تفتي لا بالوجوب ولا بالحرمة إلى أن تلقى شخصا يخبرك ويخبرك عن الحكم وبنحو اليقين، حينئذ فهو في سعة حتى يلقى، قبل أن تلقاه أنت في سعة، أنت في سعة يعني شنو أنت في سعة؟ لأن الأمر دائر بين الوجوب والحرمة، أنت براحتك تريد تفعل تريد تترك، لا نلزمك بأحدهما، كيف تفعل تريد تترك، أنت في سعة من أمرك، أنت بالخيار. لا ممكن لا يمكن أن يكون يعني بالخيار بين الفعل والترك، مو بالأخذ، لا يمكن أن يكون قد خيره في ساعة يعني خيار عملي، ولا يمكن أن يكون قد خيره بالإفتاء على طبقها، أصلا ما يمكن، هذا ما ينسجم، هذا التخيير لا ينسجم مع قوله عليه السلام يرجعه بعدين يقول له أنت مخير، ما يصير التخيير يعني يعمل بأحدهما، لا ينسجم مع التوقف والإرجاء، عندما يقول يرجئه يعني يترك العمل، لا يعمل بهذا ولا يعمل بذا إلى أن يرى من يخبره، فهو في سعة يعني خارج الكيف، يريد يفعل يريد يترك، أكثر من هذا ما بدلال، لا تدل على التخيير بين المتعارضين، هذا هو الإشكال. فإذا هاي الرواية أقرب للتوقف منها إلى التخيير، مصنف يقول المفروض نستدل بها على التوقف. إذن خلي بإيدك الآن رواية واحدة، الآن الرواية الأولى الدالة على التوقف وهي صحيحة سندا، هذا عند المصنف رحمه الله هي دالة على التوقف. ستة، خبر سماع قرينا وقد استظهروا من قوله عليه السلام فهو في سعة التخيير مطلقا، يعني سواء أكو مرجحات أو ماكو مرجحات، ولكن تقيد هذه الرواية بروايات الترجيح، وأن المقصود منها مورد التعادل. وفيه أولا استظهار التخيير من هذه الرواية عليه إشكالين، الإشكال الأول أن الرواية واردة في فرض التمكن من لقاء الإمام عليه السلام زمن الحضور، أو لقاء كل من يخبره بالحكم على سبيل اليقين، من هو الذي يخبره؟ نواب من نواب الإمام خصوصا أو عموما، أي واحد من نواب الإمام يشوف في زمن الغيبة الصغرى أو حتى زمن الغيبة الكبرى، فهي تشبه من هذه الناحية الرواية الثانية المتقدمة. الفرق صار بيناتهن فتشي واحد، ذيك الرواية باعتبار القائم بها خاصة بزمن الحضور، هاي الرواية نخرج عن زمن الحضور إلى زمن الغيبة الصغرى أو زمن الغيبة الكبرى القريب من زمن الحضور، هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني وثاني أن الأولى في هذه الرواية أن تجعل من أدلة التوقف للتخيير، لا تسويها من أدلة التخيير، لا، هاي من أدلة التوقف، على أي أساس؟ الجملة الأولى الواردة فيها يرجئه، وذلك لكلمة يرجئ. وأما قبل الجملة الثانية شلون اللي ورد فيها السعة اللي نستفيد منها التخيير عند هؤلاء الأعلام عند المشهور، وأما قوله، هذا جواب عن 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 استظهاره. وأما قوله في ساعة، فالظاهر أن المراد به التخير العمل، يعني هو خارجا يريد يفعل يريد يترك صيام، لأن ما قام عنده دليل محرز على الوجوب ولا على الحرمة. محرز يكون هو الحجة الفعلية، التكاذب يمنع عن الحجية الفعلية، وحينئذ ما عنده، فهو مخير بين الفعل والترك، باعتبار أن الأمر حسب فرض السؤال يدور بين المحذورين وهو الوجوب والحرمة. إذن المقصود التخيير خارجا عملا بين أن يترك أو يفعل، فليس المقصود منه التخيير. إذن فليس المقصود منه التخيير بين الروايتين. لاحظ كيف هذا ما يمكن، هو دائر بين الوجوب والحرمة، ما يمكن أن نقول له أنت تقدر تحتار، ما يقدر. ولذلك خيره بأن يفعل أو يترك. هذا هو، هذا نستظهر من كلمة في سعة. أكو عندنا قرينة تؤيد هذا الذي استظهرناه من أن السعة المقصود بها التخيير بين الفعل والترك وليس التخيير بين المتعارضين، لا سيما أن ذلك لا يلتئم مع الأمر بالإرجاء. السعة بمعنى التخير بين الروايتين ما ينسجم مع قوله يرجئه، ما ينسجم إرجاء والتخير بين الروايتين أبدا، أكو تنافي بينهما. كيف؟ لأن العمل بأحدهما تخيرا، يعني يفتي على أساسها، أو يعمل بأحدهما، يعمل بأحدهما أو يفتي على أساس أحدهما، هذا ليس إرجاء، هذا عمل بأحدهما، هذا مو توقف ولا إرجاء، بل الإرجاء ترك العمل بهما معا، هذا معنى الإرجاء. الإرجاء لا يعمل بهذا ولا يعمل بذا، حينئذ ماذا أفعل؟ دار الأمر بين المحذورين، أنت بكيفك تعمل تتبقى إن صلي أو ما تصلي، هكذا. هذه الرواية السادسة. إذن هاي الرواية الأولى من روايات التوقف. الرواية السابعة، الرواية السابعة طبعا بناء على التوقف، بناء على التوقف بعد ما يضرنا نتحدث، بعد ما عدنا قرينة على عصر الحضور صير عام نحتشمل حتى زمن الغيبة. الرواية السابعة هذه رواية الكليني رضوان الله تعالى، شيخنا الكليني رضوان الله عليه، عندما ذكر صحيحة سماعة ابن مهران المتقدمة تحت رقم 6 ذكر هذه الرواية مباشرة بعدها بهذا النص، قال وفي رواية أخرى. وقال الكليني بعد تلك الرواية، يعني الرواية السابقة اللي هي رقم 6، قال وفي رواية أخرى بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك، بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك. حينئذ المصنف رحمة الله عليه يقول إذا دققنا النظر بهاي الرواية التي ذكرت في ذيل الرواية السابقة، حينئذ سنرى أنها رواية أخرى غير الرواية السابقة. غاية الأمر السؤال فيها نفس السؤال والجواب فيها مختلف، يعني المصنف يريد أن يقول أن هاي مو رواية واحدة وحادثة واحدة وواقعة واحدة وجواب واحد والسؤال واحد، غاية الأمر اجفد واحد من الرواة نقلها بالنقل الأول وواحد من الرواة نقلها بالنقل الثاني، لا مو هيك، ليست رواية واحدة مع تلك، وإنما هما روايتان. الرواية الأولى هي رواية سماعة السابقة سماعة، والرواية الثانية هذه الرواية. قرينتي أنا المصنف على ذلك أنه في الرواية السابقة كان الحديث عن ضمير الغائب يرجعه، بينما هذه الرواية الحديث فيها مع المخاطب بضمير المخاطب بأيهما أخذت فقد وسعك. لاحظ كيف؟ فهما إذن روايتان مو رواية واحدة، روايتان وليست رواية واحدة، هذا واحد. وعلي إذا روايتان نقول خلاص، إذا روايتان هذه من أدلة التخيير، هكذا استدل أصحاب أدلة التخيير. راح تصير نفس الرواية السابقة، بعد احنا ما يخب لين نخليها لوحدها، تصير نفس الرواية السابقة. والفرق وين راح يصير؟ بالاستدلال، راح تكون الرواية السابقة قرينة على المقصود من هذه الرواية. تلاحظون كيف؟ بينما بناء على أنها رواية مستقلة، نصها مو نفس الرواية السابقة. شوفوا بأيهما أخذت، هكذا رواية من باب التسليم وسعة، ما بها إرجاء. إحنا قرينتنا على أن تلك الرواية من روايات التوقف وكلمة الإرجاء. هذه الرواية بعد ما بها إرجاء، هذه وسعة، يا اللي تأخذ بها وسعة، أنت في ساعة تأخذ بأي رواية، تفتي على طبق أي رواية، ما بها. ها؟ بالي تشير إلى التخير بنحو مطلق، هم هي تخير. غاية الأمر إحنا نقيدها بروايات الترجيح، نقول في فرض التعادل هذا هو مراد الإمام، في فرض التعادل بأيهما أخذت فقد وسعت. لاحظون كيف؟ بلي شيء.
ما تكون واضح نوايته، لكن شنو المشكلة؟ ليش الشيخ المظفر يقول رواية أخرى وحتى الشيخ الكلين يقول وفي رواية أخرى؟
وفي رواية، لأنه لأنه قد واحد يجي يقول هاي نفس الحادثة السابقة، نفس الرواية السابقة، لكن سماع نقلها بهذه الطريقة. إجا الشيخ الكليني نقل لنا أنه وجد هذه الرواية الواقعة الحادثة الواحدة وجدها في كتاب آخر، وبالتالي حينئذ أكو حادثة واحدة لها نقلان، نعمل على أي أساس؟ قد يقال نقدم نقل سماعة، طبعا هو هذا هم بحث. إذا رواية واحدة ولها نقلان، فيه زيادة وفيها نقيصة، واحد من النقلين به زيادة وواحد النقلين به نقيصة، أيهما هو؟ هذا بحث، هذا بحث، هم بحث، بحث اجتهادي وبحث جميل ورائع. قد واحد يقول نقدم رواية السماعة، نقدم رواية سماعة وهي الرواية الواضحة السند. حينئذ النتيجة ما هي؟ أن هذه الحادثة فيها كلمة إرجاء، أمر بالتوقف. نعم فيها جملة ثانية، جملة ثانية السعة، السعة نقلها الراوي الآخر، السعة نقلها الراوي الآخر، نجي للسعة اللي نقلها فقط الراوي الآخر، بقرينة تفسير السعة الموجود في رواية سماعة نفتهم أن السعة الموجود في الرواية السابقة نفس السعة مع رواية سماعة، اللي هو أنت بالخيار افعل أو اترك، افعل أو اترك. مو هذا معنى التخير بين المتعارضين. شفتوا شلون يأثر؟ يأثر. حينئذ هاي الرواية من حيث الدلالة المصنف عنده هي تامة، لكن من حيث السند شنو؟ من حيث السند المصنف يرفض خطوة كلش لقدام. الأعلام قوم مرسل، هذه مرسلة الشيخ الكليني، راح تشوفون ماذا إن شاء الله نوصل. من حيث السند الشيخ المضافر يقول أخلا مو رواية، هذه مو رواية، هذا حدث من الشيخ الكليني رحمة الله عليه، مو رواية بهذا اللسان. وإنما الشيخ الكليني شاف مجموعة روايات، افتهم من عندها، هو من أصحاب التخيير، فافتهم من عندها التخيير، فضمن هذا الفهم وهذه الرؤية وهذه النظرية بهذا التعبير. لا هي مو رواية، شنو قرينتك شيخنا المظفر؟ قال أوه قرينتي مقدمة الكافي، في مقدمة الكافي قال أكو رواية، هاي الرواية مفادها نقل نص الرواية، كأنه نقل نص الرواية بأيهما أخذتهم من باب التسليم وسعتهم. خلى المخاطب مو مفرد، خلى المخاطب جمع. تلاحظون كيف؟ خلى المخاطب جمع. بعدين من إجا إلى هذا الباب ما نقل بس هاي الرواية، فنفتهم أنه هذا فهم من الشيخ الكليني، هذا فهم من الشيخ رحمه الله لمضمون روايات التخير، فمرة نقل في مقدمة الكافي بمعنى مخاطبة الجماعة، مرة اجى في نفس الباب نقل هذا الفهم وهذه النظرية من خلال خطاب مفرد. اي احسنت، هذا اشكال اي قول الكليني رواية معناها انه شايف. ممكن لازم انه شايف رواية قاعد ينقل رواية بعيد. هذا الفهم مباشرة نجي عليه. هذا الشاب اللي سيدنا
هذا الانتقال من القائد للمتكلم خاصة عفوا، ممكن يكون هذا التفات خاصة حتى رواية أخرى.
نعم،
وكان فيها التفات انتقل من ضمير المخاطب
للقائد. لا لا، هو احنا الأصل وجود الأصل ما هو؟ وجود روايتين، نقلين، حادثتين، لو رواية واحدة. زين، هو الشيخ الكليني يقول أنا شفت رواية ثانية، حينئذ هذه الرواية الثانية حصلت في نفس الحادثة، هي نفس الحادثة، يعني الإمام عليه السلام جواب واحد، قال أكو إرجاء، فهو في ساعة. إجا الراوي الأول نقلها كاملة سماعة، الراوي الثاني باعتبار سماعة من الفقهاء، اجى فد واحد ثاني نقل الجزء الثاني بس مع الاسف. كان يتصور انه في سعه يعني التخير، فنقل هذا المعنى فقط هكذا يفهم. هي روايه واحده، وهذه يراد لها قرين انها روايه نفس الروايه، يراد لها قرين. من قال انها نفس الروايه؟ روايه اخرى، والاصل في الروايات انها حوادث متعدده، مو نفس الحادث، حادثة متعددة. ومو معنى أنه لما يقول وفي رواية أخرى قلت له أكو قرينة على أنها في نفس الحادثة، هذا الجواب ذكر في نفس الحادثة، ما يخالف نقبل، نجي نبحث عن أنها ما هو مدلولها، هل هو نفس الساعة المذكورة في الرواية السابقة أو لا. لكن لا، الشيخ يقول وفي رواية ثانية، يعني إذا إجاك خبران متعارضان تتعامل وياهم بها.
الشيخ المظفر يستدل يقول هذا روايتان بدليل تغير الضم.
بلي
أنا أقصد من هذا الباب يرد على الشيخ أنه لا، حتى لو تغير الضم ممكن أن تكون رواية واحدة ومستخدم فيها
الالتفات. ما ممكن، يعني هو يتحدث، هو سماعة يخبرنا عن حادثة، قال له فيما قال له
الرواية الثانية
اللي
نقلها
بل. لا مو احنا نريد هو معنى الحادثة، هذه الحادثة التي سأل عنها سماعة. لاحظون كيف؟ رجل اختلف عليه رجل، قال يرجئه، لاحظ كيف؟ يرجئه. حينئذ شنو الرواية الثانية، الرواية السابعة؟ بأيهما أخذت من باب التسليم وسعة، ما ينسجم مع لسان الرواية الأولى. تجد تقولون سيدنا، تجد تقولون خب مجلس واحد الإمام خاطب سماعة، بعدين اتحدث مع شخص آخر، هذا كله فرض إضافي، منين نفتهمه؟ في مجلس واحد وكان واحد آخر تدخل وسأل، لابد تحدث تحاور مع الإمام عليه السلام انتبه، عاف سماعة وسؤال سماعة اللي هو عن غائب توجه إلى الحاضر وتحدث معه، هذا كله فرضيات زائدة، هذا كلها يحتاج لها إلى قرينة. وبالتالي الرواية رواية ثانية، غاية الأمر هي رواية لولا المصنف يقول عن السيد، هاي مو رواية، هاي من حدسيات الكليني رحمه الله، يعني من فهم الكليني، يعني اجتهاد الكليني، نظرية الكليني هذه ضمنها كأنها رواية. بل سيد شيخ، نعم كان صوابا. انتوا رجعتوا يا روايه
الرابعه،
انتوا رحتوا للرابعه، انتوا تستظهرون انها نفس الروايه السابقه، تريدون تستظهرون انها نفس الروايه السابقه. ما عندنا قرينها على الاتحاد. ممكن أن يكون هي نفس الرواية بس ما عندنا قرينة على الاتحاد. ثم سند هذه الرواية لحظة واحدة، هذه الرواية مو عن الشيخ الكوليني رحمه الله عليه، هذه الرواية عن الكاتب سندها الرابعة، رواها الشيخ الطوسي، رواها الشيخ الطوسي الرواية الرابعة.
بلي. لا يقول بعد تلك الرواية مباشرة. رواية سماعة.
يعني الكوليني، الكوليني نقل رواية سماعة ثم قال وفي رواية
المكتبة.
أنتوا تقولون هذا على نفس المكاتبة. أنا نفس مكاتبة الحميري ونقل فقط النص الموجود في آخرها. نعم ماكو مشكلة، ماكو مشكلة هذا، لكن إحنا باعتبار ما نقل إلنا، ما نقل إلنا السؤال، فما نعرف هي لولا ولعلها غيرها، وبالتالي الأصل هو أن تكون هي رواية ثانية مختلفة. طبعا إذا قلنا هي نفسها راح يجي إشكال الرواية الرابعة أن هذا تخير عملي في قضية، في قضية حكم واقعي هو الجواز مخير بين الفعل والفعل لا بين، لكن هذا يحتاج إلى قرينة أنها نفس الرواية. وقال الكليني بعد تلك الرواية وفي رواية أخرى بأيهما أخذت من باب التسليم وسعة، يظهر منه أنها من الشيخ الكليني رحمه الله، مما ذكره من قوله من عبارته أنها رواية أخرى لا أنها نص آخر، عبارة ثانية جاء بها المعصوم في الجواب عن نفس السؤال في الرواية السادسة المتقدمة. وإلا لو كان نص آخر في الجواب عن نفس السؤال لكان المناسب أن يقول بأيهما أخذ بالضمير الغائب، لا بأيهما أخذ، يعني السؤال عن رجل بنحو الخطاب، لا بأيهما أخذت بنحو الخطاب. وظاهر هذه الرواية الحكم بالتخير بين المتعارضين مطلقا، ويحمل على المقيدات. إذا استفدنا أنها رواية مستقلة إذن هذه من روايات التخير ونحملها على المقيدات، يعني شنقول؟ نقول هذه الرواية خاصة بفرض التعادل بقرينة روايات الترجيح. خب من ناحية الدلالة فعلا هي تامة عند المصنف رواية التخير هذه، لكن من ناحية السند شنو عند المصنف عنده مو تامة، لكن الأعلام يقول هاي مرسلة، أعلام مشهورة هي بمرسلة الكليني رحمه الله. الرواية الثامنة، هاي الرواية الثامنة سندها كالتالي، هاي الرواية الثامنة فيها إشكال سندي، هاي الرواية الثامنة رواها شيخنا الصدوق عن أبيه ومحمد بن الحسن ابن أحمد بن الوليد. سند تام، هم الصدوق هم والد الصدوق، وفي رتبة والد الصدوق الشيخ الأجل محمد بن الحسن بن الوليد من الثقات الأجل. عن سعد بن عبد الله، هذا هو القمي الثقة الجليل، سعد بن عبد الله أبو جعفر ثقة جليل. خب الرواية إلى هنا تام. عن محمد بن عبد الله المسمعي، واحد خلوا هذا عندكم، عن محمد بن عبد الله المسمعي، عن أحمد بن الحسن الميثمي، الميثمي ثقة وصرح بوثاقته، لكن الكلام في مذهبه لأن الأردبيلي ذهب إلى أنه واقفي، مو مشكلة سنده ثقة، صحة استفادة الأردبيلي أم لا ثقة. الكلام وين إذن؟ الكلام كله في محمد بن عبد الله المسمعي، هذا ثقة لو مو ثقة؟ هذا موجود في نوادر الحكمة، الكتاب الذي ألفه محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران القمي الأشعري القمي، في نفسه من الثقات الأجلاء، لكن مشكلة أنه يعتمد الضعفاء، يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسل، هذه مغمزة اعتبروها، لكنه ثقة في نفسه. عندنا بعض العبائر تدل على أن من ورد في كتاب نوادر الحكمة من الرواة فهو، ولذلك هو من رجال نوادر الحكمة عندما يقال، هذه إشارة إلى وثاقته. إلا أن الشيخ الأجل ابن الوليد استثنى مجموعة من الرواة، استثناهم من رواة نوادر الحكمة، قال دول أنا ما أعتمدها، واحد من عندهم محمد ابن عيسى ابن عبيد أو العبيدي اليقطيني، هذا الثقة جليل القدر، لكن ورد اسمه في الاستثناءات يعني مو ثقة. هذا قالوا احنا ما نعمل بالاستثناء، الرجل ثقة وأكو اشتباه بالنص، ما ادري ويقولون لي بعضهم يعلق مو اسم صاحبنا وارد في نوادر الحكم، هذا المسمع وارد في نوادر الحكم ولم يستثنى، إذن هذا قرين على وثاقته، يعني ابن الوليد هم يرى وثاقته، خلاص نعتبره ثقة. المشكلة وين؟ المشكلة أن الشيخ الصدوق رحمه الله ذكر في نفس عيون أخبار اليوم أن أستاذي ابن الوليد كان سيء الظن، سيء الظن بالمسمعي، أن أستاذي ابن الوليد كان سيء الرأي بمحمد بن عبد الله المسمعي، وبالتالي البعض قالوا مجهول لأنه سيء الرأي. صحيح ما استثنى ابن الوليد مباشرة عندما استثنى من نوادر الحكمة، لكن يكفينا حكاية الصدوق رحمه الله قال أستاذي ابن الوليد شيخي ابن الوليد كان سيء الرأي، ما يعمل بي مو هالقد خلاص. إذن الوثاقة اللي كنا نريدها من كتاب نوادر الحكمة اللي جرح ابن الوليد في الاستثناءات نأخذ به هذه الوثاقة إن خدشت من خلال ما ذكره الشيخ الصدوق رحمة الله. فإذا الكلام كل الكلام في المسمعي اللي يعتبر ثقة في الرواية عنده تامة موثق على أقل التقدير، وإلا فهي غير تامة. هاي الرواية خالي نشوف شنو، هاي تدل من رواية التوقف. لا يا أخو، ما في عيون أخبار الرضا للصدوق رضوان الله عليه في خبر طويل جاء في آخره، إذا نقرأ الرواية طبعا إذا نقرأ الرواية تأخذ من عندنا وقت. المهم الاستدلال في موضع الاستدلال إحنا عندنا مكان ينبغي أن نقرأه، هو راح ينقلهن المصنف. المهم هذا ورد، فذلك الذي يسع الأخذ بهما جميعا، في مورد أكو مورد للتعارض، أكو مورد تعارض، حينئذ هذا المورد هو الذي يسع الأخذ بهما جميعا. لاحظ يسع، يسع هذا يعني تخيع، تريد اثنينات تعمل بهن أو بأيهما شئت، وسعك الاختيار من باب التسليم والاتباع والرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هذا من روايات التخيع. المصنف رحمة الله عليه ما يقبل عدة إشكال دلالة، يقول هاي الرواية إذا قرينا ذيلها بس هذا المقطع بلي نطلع بالتخيير والسلام، لكن إذا قرينا صدرها وذيلها تبدون هو في الجزء هاي الرواية في الجزء 27 من الوسائل طبعة مؤسسة أهل البيت أظن صفحة 133 صفحة 113 صفحة 113. شو هو الرواية حتى تشوفون الاستظهار مالك المصنف. المصنف يقول إذا قرينا صدرها وذيلها كل الرواية راح نشوف أن الإمام يتحدث عن نوعين من التعارض. أكو تعارض مورده كراهة، أكو تعارض مورده وجوب حرمة يعني حكم إلزام، أكو مورد للتعارض كراهة واستحباب مورد مو إلزام يعني، وأكو مورد للتعارض لا يدور الأمر بين الوجوب والإباحة، بين الحرمة والإباحة، بين الوجوب والحرمة، أكو حكم إلزامي في البين. هذا المقطع اللي قريناه الآن بأيهما أخذته، يقول المصنف هذا يتحدث عن مورد التعارض في الحكم غير الإلزامي الكراهة، يعني هذا حكم مكروه ورد فيه روايتان، واحد يقول لا سوي مكروه، واحد يقول سوي بالخيار، بعد حكم جائز تأخير عملي راح يصير جائز بكيف الحكم الواقعي، حكم الواقع مو إلزام خلصت بكيف، وإذا سويت مكروه مو مكروه يعني يقدر الإنسان يسوي. وأما الأحكام الإلزامية لو كانت تعارض في مورد حكم إلزامي هناك لها بعد توقف، عندك دليل شيخنا قال بلي سمعوا هذا المقطع راح أطبق وأصل لهذا المقطع. لا. والظاهر من هذه الفقرة هو التخيير بين المتعارضين. نعم، من رواية التخيير إذا نقتصر عليها، لكن بحمد الله الرواية اللي نقلها نقلها بكاملها، إلا أنه بملاحظة صدرها وذيلها يمكن أن يستظهر منها، يستظهر منها أي شيء؟ لا، يستظهر منها إرادة التخيير في العمل، تخيير عملي مو تخيير بين الخبرين المتعارضين، لا تخيير عملي، لكن وين؟ بالنسبة إلى ما أخبر عن حكمه أنه على نحو الكراهة، لأن حكم غير إلزامي، حكم الجواز، يعني حكم الجواز يقدر يسوي حكم غير إلزامي، يعني يقدر يسوي براح، يقدر يسوي يقدر يتركه، وإذا سواه يصير مكروه، بلي مكروه خليما. إذا في باب العبادات مكروه يقل ثوابه، إذا في باب غير العبادات معنى كفر مفسدة لكنها مو إلزامية فيقدر يسوي. لاحظ كيف؟ تخيير عملي في باب التعارض في الحكم غير الإلزام. ولذا أنها هاي الرواية هذا الاستظهار منين نجيبه؟ يقول لاحظ، ولذا أنها فيما يتعلق بالإخبار عن الحكم الإلزامي صرحت هذه الرواية نفسها بلزوم العرض على الكتاب والسنة. فاعرضه على الكتاب والسنة، اعرضه، فإن وجدت ما يوافق الكتاب والسنة، يعني أكو ترجيح، فخذ بما وافق الكتاب والسنة، إذا لا ماكو ترجيح، إذا أنت وقف العرض على الكتاب والسنة، لا سيما وقد أعقب تلك الفقرة التي نقلناها، أعقبها قوله عليه السلام: وما لم تجدوه في شيء من هذه الوجوه فردوا إلينا علما فنحن أولى بذلك، ولا تقولوا فيه بآرائكم، وعليكم بالكف والتثبت والوقوف، وأنتم طالبون باحثون حتى يأتيكم البيان من عندنا. مصنف شي يقول، يقول وهذه الفقرات صريحة في وجوب التوقف والتريث، توقف تريث، لا تتسرع، لا تفتي، لا تفتي. وعليه فالأجدر بهذه الرواية أن تجعل من أدلة التوقف للتخيير. إذن هذه الرواية الثانية من أدلة التوقف. الرواية التاسعة مقبولة عمر بن حنظلة، الآتي ذكرها في المرجحات وقد جاء في آخرها من حيث السند. المشكلة كل المشكلة في نفس عمر بن حنظلة، لكن ليش يقولون مقبولة عمر بن حنظلة؟ مقبولة معتبرة، يعني حجة معتبرة تامة. كلام عمر بن حنظلة عنده توثيق؟ لا، ما عنده توثيق خاص، وإنما من وثقه قال أنه أكو أحد الرواة أصلا راح من بالي، يزيد بن خليفة راح من بالي، على كل حال أحد الرواة هم ما عنده توثيق خاص، لكن هذا الراوي اللي ما عنده توثيق خاص سأل الإمام عليه السلام، قال له يجينا عمر بن حنظلة برواية، قال له أنا خالد برواياته. لاحظ كيف؟ خب شلون وثقه؟ ها، لأن ذاك يزيد اللي ببالي يزيد سالف أيا كان، ذاك صحيح ما إلى توثيق خاص، لكنه يروي عنه أحد الثلاثة، ابن أبي عمر البزنطي وصفوان، صفوان بن يحيى البجلي، يروي أحد الثلاثة، قاعدة من روى عنه أحد الثلاثة فهو ثقة، فذاك صار ثقة، ذاك من خلال روايته وثقنا عمر بن حنظلة، هذا يكفي في المقام. أما هذا الذي لا يعتقد بكفاية القاعدة فذاك مو ثقة بعد، ماكو فائدة بتوثيقه لعمر بن حنظلة من حيث السنة هي تامة. تعال معي من حيث الدلالة، هاي من أي، من رواية من أي باب، يعني تنفعنا في أي قول؟ هذا تنفعنا في التوقف. لاحظ، إذا كان ذلك أي فقدت المرجحات فأرجئه حتى، هاي من المصنف، إذا كان ذلك، إذا ماكو أي مرجح فأرجئه حتى تلقى إمامك، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في لاحظ فأرجئه حتى توقف. والإمام يفسر إرجاء بالتوقف، فإن الوقوف توقف واحتط، هذا معنى الوقوف الذي يعود إلى الاحتياط. وهذه الرواية ظاهرة في وجوب التوقف عند التعادل. الرواية العاشرة خبر سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام. هاي الخبر، هاي هذه الرواية سندها غير صحيح، غير تام، هذه مرسلة، لأنه في الحقيقة مصدرها الأساسي اللي ينقل عنه صاحب الوسائل الاحتجاج، والاحتجاج هم يرويها عن سماعة مرسلة. يعني الاحتجاج يقول عن سماعة رأسا، شنو الطريق؟ فالرواية مرسلة مرفوعة فغير تامة. قلت يرد علينا حديثان، واحد يأمرنا بالأخذ به والآخر ينهانا عنه، قال لا تعمل بواحد منهما حتى تلقى صاحبك فتسأله. توقف. قلت لابد أن نعمل بأحدهما، قال فخذ فيما بما فيه خلاف العامة، خذ بالذي فيه خلاف العامة. هذه نقطة الاستفهام طبعا شوفوا لاحظوا الرواية لا تعمل يعني توقف. نقطة الاستفهام في هذه الرواية أن القاعدة الأولية فيها هو التوقف، ثم بعد ذلك لما قال السائل الإمام ما نقدر لوب هاي نشتغل لوب هاي، ما نقدر نترك الاثنينات، ما يقدر الإمام، ايش قال له؟ قال له أكو مرجح اعمل بي، خذ بما خالف العامة. وهذه معناه أن التوقف أساساً قبل حتى في حالة المرجحات القاعدة الأولية هي التوقف. عد إذا ما تقدر لازم تعمل بأحدهما، حينئذ رجح على أساس مخالفة العامة. وهذه نقطة استفهام، هذا قول جديد، لا قائل بالقول الأول لا الثاني لا الثالث. المصنف راح يلاحظ هذا الإشكال وراح يجاوب عنه هذا في يوم غد إن شاء الله. 11 مرسلة صاحب عوالي اللآلئ، هي مرسلة على ما نقل عنه، فإنه بعد روايته المرفوعة المتقدمة بالرقم 5، ها هي مرفوعة زرارة اللي نقلها هو ابن أبي جمهور الأحسائي، قال بعد مرفوعة زرارة خلصت مرفوعة زرقة، وفي رواية أنه عليه السلام قال إذن فأرجئه حتى تلقى إمامك فتسأله. هذه جملة ما هذه واضحة بما بالتوقف أيضا صحيح حينئذ. هذه جملة ما عثرت عليه من الروايات فيما يتعلق بالتخير أو التوقف، والظاهر منها هذا إلى يوم غد. هذا إن شاء الله أكمل في يوم غد، والحمد لله رب العالمين.
Thank you.